أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، صدق الله العلي العظيم. الإنسان يجب أن ينطلق في حكمه على الأشخاص والمواقف والأحداث من معايير صحيحة ثابتة يطبقها في جميع مواردها دون استثناء. فالقيمة الصحيحة والمقياس الصحيح الذي يؤمن به يجب أن يطبقه على جميع من حوله، ولا يصح للإنسان أن يستخدم الازدواجية والانتقائية في تطبيق المعايير والمقاييس. فإذا كان هناك موقفان متفقان، موقفان متشابهان، فإن الحكم فيهما من قبله يجب أن يكون حكما واحد، ولا يصح له أن يختلف حكمه على هذين الموقفين، لأن أحد الموقفين يمت إليه بصلة والموقف الآخر لا يمت إليه بصلة. حينئذ لا يكون المنطلق هو المعيار الصحيح وهو القيمة الصحيحة، وإنما يكون اتباع الهوى. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يأمر الإنسان ويفرض على الإنسان أن يكون قواما بالقسط. قوام مبالغة من القيام، أن يقوم بالقسط على أتم وجه، والقسط هو العدل. شهداء لله، يشهد لله، يؤدي الشهادة الصحيحة الحقة ولو على أنفسكم، حتى لو كان هو مخطئا يعترف بالخطأ. لا يتغير المقياس، حينما أخطئ أنا أسعى لتغيير المعيار والمقياس وللتنكر للقيمة التي أنا مدان من خلالها. هذا خلاف العدل وخلاف القسط. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا لا فرق، هذه الجهة التي تحكم عليها، التي تشهد عليها، التي تقومها، سواء كانت في موقع قوة مادية أو في موقع ضعف، لا يصح لك أن تتعاطف مع الفقير لأن هذا فقير تتعاطف معه على حساب الغني، أو تظلمه لمصلحة الغني، هذا لا يصح. النصوص الدينية والعقل والفطرة تربي الإنسان على أن يكون قيميا وأن يستخدم المعايير والمقاييس في كل مورد، ولكن مشكلة أبناء البشر أنهم يتبعون الهوى كما يقول تعالى في تكملة الآية: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. مشكلة أن الإنسان يتبع أهواءه، يتبع رغباته ومصالحه الآنية، فتتغير مقاييسه ونظرته للأمور حسب تغير مصلحته وحسب تغير هواه. العالم يعاني من هذه الازدواجية في المعايير والمقاييس، وهو ما نراه أمامنا، هذه الدول الكبرى والمؤسسات الدولية لا ترى أن تقييمها وموقفها وحكمها واحد في جميع الحالات. يظلم شعب، يضطهد شعب، يعتدى على مقدساته، يعتدى على حقوقه، تنتهك حقوق الإنسان فيه، على مسمع ومرأى من دول العالم ومن مؤسسات الإعلام، فلا يتحركون، يصمتون ويسكتون، بل قد يبررون لهذا الظلم أو يتحدثون على خجل وحياء. في مكان آخر يتحركون وينفعلون ويرسلون جيوشهم وعساكرهم بحجة أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان ويمنعون الإبادة ويحمون المدنيين. نحن مع هذه القيم ومع هذه الشعارات، ولكن لماذا الكيل بمكيالين؟ لماذا هذا الشعار يعمل في بلد ولا يعمل في بلد آخر؟ لماذا هذا الموقف يكون تجاه شعب ولا يكون تجاه شعب آخر؟ فتش عن المصالح، لهم مصلحة هنا وليست لهم مصلحة هناك. ولذلك كثيرا ما تتخذ المواقف على الصعيد الدولي ليس على أساس الإخلاص لهذه القيم ولهذه المعايير ولهذه الشعارات، وإنما على أساس المصالح. هذا لا يتوقف ولا ينحصر في مجال الدول فقط، رأينا حتى على المستوى الديني علماء ومؤسسات دينية إسلامية يفترض فيها أن تدافع عن مصالح جميع الشعوب الإسلامية، وأن تنهى عن منكر الظلم والجور حين يتعرض له أي شعب من الشعوب، ولكننا نرى أن بعض هؤلاء العلماء وبعض هذه المؤسسات تغض الطرف عن مظالم هنا وتتحدث عن مظالم هناك، تسكت عن جور في مكان وترفع عقيرتها ضد جور في مكان آخر. هذه ازدواجية في المعايير والمقاييس. إذا كان الظلم مرفوضا، وإذا كانت مسؤولية علماء المسلمين أن يقفوا أمام الظلم والجور حينما توقعه حكومة، حينما يوقعه حاكم على شعبه، فينبغي أن يكون هذا المعيار والمقياس نافذا في كل مكان. لماذا حين يكون هناك اختلاف في المذهب، لأن هؤلاء من أتباع هذا المذهب، إذا تعرضوا للاضطهاد، إذا تعرضوا للظلم، للجور من قبل حاكمهم، من قبل الحكومة المسيطرة عليهم، فيغض الطرف عن ذلك، بل إنهم إذا تحركوا وانتفضوا ضد الجور والظلم يصبحون طائفيين وحركة طائفية، بينما في مكان آخر يصبحون ثوار وأحرار يمجدون ويدعى لهم بالنصر. هذه ازدواجية في المعايير والمقاييس. لا يجوز أبدا أن تصدر من عالم مسلم يتقي ربه أو من مؤسسة إسلامية ترفع عنوان الإسلام واسم الإسلام. نحن رأينا هذه الازدواجية في أكثر من مورد، حينما تدخلت أمريكا في العراق، وطبعا نحن ضد تدخل الآخرين في شؤون البلدان الإسلامية، ولكن البعض شنع على أهل العراق وخاصة على الشيعة في العراق، لأنهم استعانوا بالكافر، لأنهم استعانوا بالمحتل، لأنهم جاءوا على ظهر دبابة أمريكية، لأن مراجعهم سكتوا ولم يصدروا فتوى الجهاد ضد الأجنبي الذي يحتل بلادهم. هذا سمعناه وكثير تحدثوا حوله، ولكن الأمر اختلف عند الحديث عن ليبيا. نحن بالطبع ضد الجور والظلم في ليبيا، ولكن هؤلاء الليبيون، بل جامعة الدول العربية، بل نفس العلماء، بعض العلماء أنفسهم الذين عابوا على العراق وخاصة على علماء الشيعة في العراق، هم يؤيدون مواقف الدول الغربية الآن فيما فرضته من حظر جوي على الحكومة الليبية بعنوان حماية المدنيين. الآن الثوار الليبيون أنفسهم يطالبون بتدخل بري من قبل القوات الغربية. نحن الآن لسنا بصدد الحكم على هذا العمل أنه صح أو خطأ، ولكن نحن نقول لماذا الازدواجية؟ وبالتأكيد مع أننا نتألم لما يعانيه الليبيون الآن، ولكننا لمعرفتنا بالواقع معاناة الليبيين ما هي إلا جزء بسيط من معاناة العراقيين أيام حكم صدام، فلماذا لا يجوز الاستعانة هناك بالكفار وتجوز الاستعانة هنا؟ لماذا هناك يعاب على الجماعة على الناس ولا يعاب هنا؟ هي ازدواجية في المعايير، هي ازدواجية في المكاييل، وهذا خلاف توجيهات الإسلام وخلاف الفطرة السليمة. وإذا تجاوزنا ذلك إلى صعيد الأفراد، أيضا كأفراد كثير من الناس متورطون في هذه الازدواجية والانتقائية حتى في الأمور الاجتماعية. أتذكر أن أبا جاءني وهو يشكو من أن ابنه خطب وعقد على بنت، ولكن أهالي البنت عندهم طلبات كثيرة، لازم هالشكيل ولازم يسوي هالشكيل، لماذا هؤلاء يتعاملون مع الشباب هكذا، لماذا؟ وكان متألم. بعد فترة من الزمن جاءتني عائلة قد خطبت بنته، بنت هذا الرجل، وعندهم نفس الشكوى. فاستدعيت فلان، جماعة يشكون طلباتك اللي أنت طالبها على الولد. قال هذه البنت أول، خب مو كل مرة بتتزوج، هذه ليلة العمر في حياتها، ومن حقها أن تتهنى ومن حقها أن كذا. قلت له فلان، قبل سنتين أنا قاعد وياك وانت كنت تدين العائلة الأخرى لأنهم كانوا طالبين على ابنك صالة وما أدري إيش، وتقول إيش هالطريقة وإيش هالضغط. هذه ازدواجية في المعايير والمقاييس، نجدها على هذا الصعيد ونجدها على مختلف الصعد، في بعض الأحيان حتى الموقف من كلام معين، من ممارسة معينة، كلام يقوله شخص. المفروض أنا أجي أقيم الكلام ككلام، لا، أشوف هذا منه قائل الكلام، إذا الذي قال الكلام أنا أقدسه، أنا أحبه، الله ما أروع هذا الكلام. أما إذا كان قائل الكلام شخص آخر مو الشخص اللي أنا قريب منه، أقوم يعني أشكك في نواياه، أشكك في مصداقية كلامه. مرة حصل يعني هنا عندنا في المملكة أحد الكتاب أو أحد الصحفيين عمل هالمقلب، نشر نص كلام ونسبه إلى أحد القيادات الدينية المعروفة، فجاءته التعليقات، كلام رائع، كلام جميل، در جوهر، ما أعرف إيش. نفس الكلام بعدين قال يا جماعة ترى أنا مشتبه، هذا الكلام مو كلام هذا الشيخ، هذا كلام الكاتب الفلاني. جت تعليقات أخرى، هذا كلام سيء، هذا كلام مناقض لتلك التعليقات السابقة. وحسب التعبير الشائع حب قول وابغض قول، هذا يعني كيل بمكيالين. الكيل بمكيالين على صعيد الدول شكل، على صعيد المؤسسات شكل، على صعيد المواقف شكل، على صعيد العلاقات الشخصية أيضا شكل. الإنسان عليه أن يقوم المواقف والأفكار، انظر إلى ما قيل لا إلى من قال. هذا الكلام صح أو خطأ، هذا الموقف صح أو خطأ. وليس إذا كنت تحب المتكلم فإنك تمجد كلامه وتلتمس له الأعذار، وإذا كان عندك موقف من المتكلم لا تقبل أي تبرير ولا تقبل أي توجيه لكلامه، هذا خطأ. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه جاءه الحارث بن حوط قال أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ الشخصيات الكبيرة ذل على خطأ؟ فقال عليه السلام يا حارث إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. الإنسان عليه أن يقوم الأشخاص بالحق لا أن يقوم الحق بالرجال. اعرف الرجال بالحق، وليس صحيحا أن تعرف الحق بالرجال. وعندنا كثير من النصوص، الإمام الصادق عليه السلام رواية جميلة جدا، الإمام يقول خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق، كونوا نقاد الكلام. إنسان منهج باطل لكن قال كلمة صحيحة، قل له صح، قل له كلامك هذا صح. إنسان من أهل الحق منهج صحيح لكن قال كلمة خطأ، قل له هذا خطأ. خذوا الحق من أهل الباطل، حتى لو أهل الباطل لكن قالوا فكرة صحيحة خذوها منهم، ما في مانع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق، كونوا نقاد الكلام. هذه الإزدواجية هي ما تعاني منها المجتمعات. في حادثة جميلة نقلتها الصحف، الحادثة تبدأ عندما هجم كلب أجلكم الله وأجل السامعين على أحد الأطفال في إحدى الحدائق العامة في مدينة نيويورك الأمريكية، في حديقة كلب هجم على طفل وحاول افتراسه وسط دهشة الناس وعدم تحرك أي منهم للمساعدة، ما حد يتحرك حتى يساعد الطفل وينقذه. عندها يندفع شاب من بين المتفرجين ويبعد الكلب عن الطفل ويدخل في مصارعة شرسة مع الكلب حتى يتمكن من خنقه حتى الموت. يبدأ الناس بالتصفيق للشاب الشجاع الذي أنقذ حياة الطفل من موت أكيد. فيقترب منه مصور صحفي، مصور صحفي كان موجود، اقترب من هذا الشاب الذي أنقذ الطفل وقتل ذلك الكلب ويخبره بأن جريدته ستنشر خبر هذه الحادثة. هالبطولة اللي سويتها أنا راح أكتبها في الجريدة وأنشرها تحت عنوان عريض، شاب نيويوركي ينقذ طفلا من موت أكيد، أنا راح أخلي هذا العنوان. رد عليه الشاب قال له أنا لست من نيويورك، أنا مو شاب نيويوركي. قال الصحفي لا، إذن أكتب أعم، سأجعل العنوان بطل أمريكي ينقذ طفلا من الموت. فاعترضه الشاب مرة أخرى ليقول لست أمريكي، أنا مو أمريكي أيضا. فيسأله الصحفي بغضب من وين إذن؟ فيقول أنا شاب مسلم من باكستان. طيب، فعلا كتب الخبر في اليوم التالي ونشر الجريدة والعنوان الرئيسي إسلامي متشدد من باكستان يخنق كلبا حتى الموت، يعني معتدى على الحيوان. شوف كيف ازدواجية المقاييس، نفس الفعل حينما يكون القائم به شخص معين من جماعتي، من قوميتي، من مذهبي، أحكم عليه بشكل، إذا كان القائم به من جهة أخرى أحكم عليه بشكل آخر. هذه هي الإزدواجية، وهذا هو ما يحذر منه الدين. الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القوامين بالقسط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معكم من المنتصرين للعدل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرى، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب في الفعال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.